أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكنه، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس، كأين أمس حيث، والساكن كم. الكلام في القسم الثالث من أقسام الكلمة، فقد تقدم الكلام في القسم الأول والقسم الثاني، وتبين أن كل من الاسم والفعل ينقسم إلى معرب ومبني، فيشتركان في الإعراب والبناء ويفترقان في الأصالة. فالأصل في الأسماء الإعراب إلا إذا طرأ عليها طارئ فبنيت، والأصل في الأفعال البناء إلا إذا طرأ كما على الفعل المضارع مشابهة للإسم فأعرب ما لم يمنع من إعرابه مانع، كاتصال أحد نون النونين فيه، كاتصال إحدى النونين فيه، نون التوكيد أو نون الإناث، نون النسوة. والكلام الآن فعلا في القسم الثالث من أقسام الكلمة، وهو الحرف. وحكم الحرف أنه كل الحروف مبنية، وكل حرف مستحق للبناء، يعني كل حرف مبني، فمع خلاف على بنائه، ما هو البناء على الفتح، مع البناء على السكون، البناء على الضم. ولم يبين المصنف سبب ذلك، لم يبين أن لماذا الحروف مبنية، لكن الشارح لما كان في مقام الشرح والبيان بين سبب البناء، لماذا كل الحروف مبنية، أو الأصالة في الحروف البناء أصلاً ما تخرج على الأصالة، كل الحروف مبنية لا حظ لها من الإعراب. ذكر الشارح: لأنها لا تتصرف ولا يعتور عليها من المعاني ما تحتاج إلى الإعراب، لأننا ذكرنا أن الاسم مثلاً تعتور عليه، تتعاقب عليه معاني، هذه المعاني لا تظهر إلا بسبب الإعراب، فأصبح محتاجاً إلى الإعراب، فأصبح الإعراب أصلاً له. الفعل تتعاقب عليه معاني لكن لا يحتاج إلى الإعراب، مستغني عن الإعراب. لماذا؟ لأنه يتصرف من هيئة إلى هيئة أخرى، من حالة إلى حالة أخرى، فبسبب تصرفه لا يحتاج إلى الإعراب، لأن المعاني تظهر عليه من خلال التصرف. الحروف لا تتصرف، ملازمة لحالة واحدة، من هي؟ من نفسه، ما تتصرف، ولا يتعاقب عليها من المعاني ما تحتاج إلى الإعراب لبيانه. وإن تعاقبت عليها معاني لكن لا تحتاج إلى الإعراب، وإنما تحتاج إلى الجمل، هي مفتقرة إلى جملة، فهي من احتاجت إلى جملة حتى صارت ابتدائية، أو حتى صارت بعضية، أو حتى صارت جنسية إلى آخره، فهي تتعاقب عليها معاني، لكن معاني لا تحتاج إلى الإعراب، وإنما تحتاج أن تضعها في جملة فيظهر معناها. واضح إن شاء الله؟ في هذا التعليل الذي ذكره الشارح نظر، هذا التعريف فيه نظر، فيه تأمل، فيه ملاحظة، ما شئت فعبر. حاصل الملاحظة هو كأنه علل بشيئين: أولا لا تتصرف، اثنين لا يتعاقب عليها من المعاني ما تحتاج إلى الإعراب. الثاني ما عندنا به مشكلة، أن الحروف لا تتعاقب عليها معاني فتحتاج إلى الإعراب، فيكون الإعراب حالاً فيها، هذا واضح صح. إذا ما تتعاقب عليها معاني بعد الصل سالبة بانتفاء الموضوع، لأن هي ليش تحتاج للإعراب؟ لظهور المعاني. هي تتعاقب عليها معاني؟ لا، إذن سالبة بانتفاء الموضوع فلا تحتاج إلى الإعراب، هذا معنى تام، ما عندنا به مشكلة. لكن وين الكلام؟ لا تتصرف، فهاي عدم التصرف علة للبناء، يعني الشيء الذي واضحة علة لعدم الإعراب، عدم التصرف علة لعدم الإعراب، يعني الذي لا يتصرف يبنى، هل هو علة من لا، على العكس، وجدنا أن الذي يتصرف علة للبناء، مو الذي لا يتصرف. صحيح، من هو؟ الفعل. الفعل لماذا مبني؟ لماذا الأصل فيه البناء؟ لأنه يتصرف، وإذا تصرف وإن ظهرت عليه معاني لكنه يتغير من صيغة إلى صيغة أخرى فلا يحتاج إلى الإعراب. فتصرف الفعل، تغير الفعل علة لبنائه. هنا نجي شو يقول الشارح؟ يقول الحروف مبنية لأنها لا تتصرف، فجعل عدم التصرف علة للبناء. وهذا شيء غريب، أن الشيء الذي لا يتصرف يستحق البناء؟ ما تقدم عندنا، تقدم عندنا الاسم محتاج للإعراب لأن تظهر عليه معاني، الفعل ما محتاج إلى الإعراب وإن ظهرت عليه معاني لأنه يتصرف يتغير، الحرف نقول لا تظهر عليه معاني فلا يحتاج إلى الإعراب، هذا كافي. أما أنها لا تتصرف، عدم التصرف لا يصلح أن يكون علة للبناء، بل العكس وجدنا، التصرف علة للبناء. الفعل لما كان متصرفا كان مبنيا، لما يتغير أصبح مبنيا. واضح أخوان؟ أعيده؟ واضح. قال الحروف كلها مبنية لا حظ لها في الإعراب لأنها لا تتصرف، هاي اللي قلنا عليها علامة استفهام، ولا يعتور عليها من المعاني ما يحتاج إلى الإعراب لبيانها، فبنيت لأجل ذلك. الثانية ما عندنا بها مشكلة، واضح العبارة مو أخوان؟ واضح إن شاء الله؟ زين. إلى الآن بعد أن أكملنا الأقسام الثلاثة، الاسم والفعل والحرف، ماذا تبين؟ تبين أن الاسم منحصر في قسمين وثلاثة، منحصر في قسمين اللي هي عبارة المصنف الأولى، والاسم منه معرب، وقلنا هاي العبارة مالته ما تدل على الحصر، لكن الآن تدل على الحصر لأن استقصينا كل أنواع الكلمات وجدناها إما معربة وإما مبنية. فبعد الاستقصاء إذا قلنا الكلمة منها معربة ومنها مبنية، هذا شي يفيدنا؟ يفيدنا الحصر بعد، تصير هاي العبارة صحيح، لأن استقصينا كل الكلمات لم نجد منها إلا المعرب والمبني. فإذا انحصرت أقسام الكلمة بالمعرب والمبني، غاية الأمر أن المعرب هو الاسم الذي لم يشابه الفعل المضارع، الذي لم يشابه الحرف عفوا، الاسم الذي لم يشابه الفعل الحرف، الاسم الذي لم يشابه الحرف، والفعل المضارع المجرد من نون التوكيد ومن نون الإناث، والمبني هو الاسم الذي شابه الحرف شبها تاما سواء كان بالوضع بالمعنى بالافتقار بالاستعمال، والفعل الماضي والفعل الأمر والفعل المضارع المتصل به نون التوكيد أو نون الإناث وكل الحروف. واضح إن شاء الله؟ هذا إلى الآن تبين عندنا هذا الحاصل. قد يعترض على هذا كما يبين الشارح، اعتراض على هذا من أنه يعترض على هذا الحاصل من أن الكلمة منحصرة في قسمين بالمحكي والمتبع، فإن المحكي شنو المحكي؟ كما لو قيل لك هل رأيت زيدا فأنت تحكي ما حكاه فتقول له من زيدا، هل سلمت على زيد فتقول له من زيد، فهي زيد محكي، فهذا لا معرب، لأنه لو كان معربا لكان مرفوعا من زيد، ولا مبني لأن ما عندنا بناء على التنوين، فهذا لا هو معرب ولا هو مبني، فهذا المحكي. عندنا المتبع الذي يتبع السابق يأخذ حركة اللاحق، كما في قراءة الحسن البصري الحمدي لله، فالدال أتبعت حركة اللام، الحمدي لله أتبعت حركة لام الجر، وهذه الحركة لا هي إعراب ولا هي بناء، لا هي إعراب ولا هي بناء، فعليه يشكل ويعترض على الحصر بأن الاسم منه معرب ومنه مبني، بأن الكلمات منها معربة ومنها مبنية بالكلمات المحكية والكلمات المتبعة. واضح الاعتراض؟ يجيب الشارح عن هذا الاعتراض بأن المحكي والمتبع المحكي والمتبع هو أيضا معرب. لماذا؟ لأنه قابل للإعراب، من شأنه أن يكون معربا لولا حركة الحكاية وحركة الإتباع. ومرادنا من أن الكلمات معربة ومبنية ما من شأنها أن تكون معربة، فيها شأنية الإعراب، هذا كافٍ. فإذن هي داخلة في الأقسام لأنها قابلة للإعراب، فيها شأنية الإعراب، وهذا كافٍ. واضح إن شاء الله؟ زين. وكل حرف مستحق للبناء. ثم بعد ذلك والأصل في المبني أن يسكن، يتعرض المصنف إلى البناء، فبين أن الأصل في البناء أن يكون على السكون، وعللوا ذلك، لماذا الاسم لماذا الأصل في البناء على السكون؟ عللوا ذلك بعدة تعليلات. من هذه التعليلات أن السكون أخف من الحركة، والعرب دائما تبحث عن من؟ تبحث عن الخفيف، لأنها تريد أن تتكلم بكلام خفيف، تبحث عن الخفيف. والمبني ثقيل لأنه ملازم لحركة واحدة، فناسب ذلك أن يعطوا الخفة وهي عدم الحركة اللي هي السكون. هذا تعليل من التعاليل. تعليل آخر يقول مثلا إنما بني على سكون، اللي هو السكون شو يسمونه؟ عدم حركة، صحيح؟ السكون عدم الحركة. الحركة منو يقابلها؟ هاي حركة إيدي، منو يقابلها؟ سكون إيدي. فالسكون يقابل الحركة، فالأصل من هو؟ الأصل كان متحركاً فسكن، وساكناً فتحرك. الأصل عدم الحركة، الأصل للأعدام، الأصل عدم الحركة يعني للسكون. فإنما بنيت الكلمات على السكون، والأصل في البناء السكون لأنه عدم حركة، فاستصحب الاستصحاب له، لأنه عدم حركة والعدم سابق على الوجود، سابق على الحركة، فبني على عدم حركة على سكون. ولأجل خفة السكون، لأجل كونه خفيفا، وقع في الكلمات الثلاثة، في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. طبعا هذا يبنى على سكون إن لم يمنع مانع من البناء على السكون، صحيح البناء على السكون على الأصل إن لم يمنع مانع، أما إذا منع مانع من البناء على السكون بني على حركة، هسه الحركة الفتحة أو الكسرة أو الضمة. مثل إيش المنع مانع؟ مثل التقاء ساكنين، إذا التقى ساكنان فهنا مانع من البناء على السكون، فيلجأ إلى البناء على حركة. مثل من؟ مثل أمس، أم سي، الميم ساكنة والسين ساكنة، فلو بنيت السين على سكونين لالتقى ساكنان من هو؟ الميم والسين. فلأجل هذا منع مانع من البناء فبني على حركة أم سي. هذا سبب من الأسباب. سبب من الأسباب الذي يمنع من البناء على السكون، لو كان حرف يبتدأ به، لو كان وقع في أول الكلام، مثل من؟ مثل لام الابتداء. لام الابتداء مو يبتدأ بها بعد، من اسمها لام الابتداء. لام الابتداء إنما بنيت على حركة، وشن حركتها؟ الفتحة، لزيد قائم، مو مكسورة، لأن المكسورة اللام الجارة، لام التعليل. لام الابتداء مفتوح، لزيد قائم. لماذا بنيت على حركة؟ نقول لأنه يمنع مانع من بنائها على الأصل وهو السكون. لماذا؟ لأن العرب لا تبتدئ بساكن، وإنما تبتدئ بمتحرك. لأجل هذا وضعوا همزة الوصل لدفع الابتداء بالساكن. واضح إن شاء الله؟ فإذا إذا منع مانع عدلنا من البناء على السكون إلى البناء على حركة. من الحركة اللي قريبة من السكون؟ الفتح. أخف الحركات هي الفتحة وهي قريبة من السكون، فنلتجئ لها مباشرة. إلا نفس الكلام، إذا منع مانع من البناء على الفتح نروح إلى البناء على الضم أو البناء على الكسر. ولأجل خفة الفتحة أيضا وقعت شاركة السكون في أنها وقعت في الأقسام الثلاثة، في الأسماء مبني على الفتح، وفي الأفعال مبني على الفتح، وفي الحروف مبني على الفتح. سؤال: لماذا الفتحة أخف من الضمة والكسرة؟ ليش تحكمون على الفتحة بأنها أخف من الضمة والكسرة؟ ذكروا بأن الضمة والكسرة تحتاج إلى إعمال عضلة، أما الفتحة فلا تحتاج إلى إعمال عضلة، بل تحصل بأدنى فتحة الفم، فتح الفم تحصل الفتحة. لهذا اللي هم يعبرون عنها الحروف الفتحة هي ألف، ألف خفيفة، صحيح؟ الحروف الشفوية حتى الطفل، يا سبحان الله، أول ما يبتدأ بماذا يتلفظ؟ بالحروف الشفوية، ب، هاي مجرد أن يفتح فمه يطلع تطلع الم، ب، سامعينها مو؟ هاي لأنه ما يحتاج إلى كلفة، طفل بعده ما يعرف، مجرد أن يفتح فمه يخرج الهواء يطلع الصوت وياه، اللي الحروف الشفوية يسمونها، تخرج من الشفة. فالفتحة لا تحتاج إلا إلى فتح الفم، أما الضمة فسووا واو، شوف تحتاج إلى أعمال عضلتين العليا والسفلى، واو. الكسرة تحتاج إلى أعمال عضلة اللحى، كسرة إي، سواء كان إحنا قد هاي فد مرة نبينها تبين، وإلا هي بالحركة من واحد ينتبه يشوف الكسرة تحتاج إلى عمل العضلة السفلى الضمة إلى عضلتين، فلهذا كانت الفتحة أخف من الضمة ومن الكسرة، فلذا وقعت الفتحة في الأقسام الثلاثة. أما الضم والكسر فلثقلهما لم يقعا في الفعل، الضم والكسر لثقلهما لم يقعا في الفعل. بالنسبة للضمة واضح ثقيلة، أثقل الحركات الضمة، والفعل ثقيل فلا يناسب أن يعطى الثقيل للثقيل، فأعطوه الخفيف. من هو؟ السكون أو الفتح؟ ليش الفعل ثقيل؟ يقولون الفعل ثقيل لأن به دلالات عدة، بدلالة مطابقية وبدلالة التزامية. دلالة المطابقية يدل على الحدث والزمان، صحيح؟ يدل على الحدث هسه زمان ماضي أو حالي أو استقبالي، هاي دلالة المطابقية. ودلالة الالتزامية يدل على المكان، لأن لازم الحدث في زمان، أنه في مكان ومو في مكان، فلازمه المكان. وبعد شنو اللازم ماله؟ الفعل لازمه الفاعل، لأنه لا يوجد حدث من دون محدث، فصارت بدلالة مطابقية على اثنين ودلالة التزامية على اثنين، فأصبح ثقيلا، مو مثل الاسم دلالته على معناه فقط ما يدل على الزمان، إلا بعض الأسماء تدل على الزمان بصيغتها بتمامها بمادتها تدل على الزمان، مثل أمس هي عبارة عن حصة زمانية، مثل غدا هي عبارة دلالتها عن حصة زمانية، بس مو مثل الفعل، حدث وزمان ولازمه المكان ولازمه الفاعل، فلذا أصبح ثقيلا فلم يعطى البناء على الضم. وأيضا الكسر لأنه ثقيل لم يعطى الفعل، إضافة إلى أنه لا كسر في الأفعال، فلذا لك أن تقول لهذا البيان على هذا البيان أنه لا ضم في الأفعال ولا كسر في الأفعال على هذا البيان. هذا الكلام ينسجم مع من في خصوص الضم؟ ينسجم مع من يقول أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما وأبدا، وإذا سكن لكراهة أربع متحركات، وإذا ضم فضمت مناسبة مو ضمت بناء. هذا ينسجم مع هذا القول، فله أن يقول بضرس القاطع لا ضم في الأفعال. نقول لو هاي الضمة يقولها ضمت مناسبة، الواو اقتضتها مو ضمت بناء، أنا كلام ضمت بناء ما عندي، واضح أخوان؟ فلا ضم في الأفعال، إنما ينسجم مع من يقول أن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما، اللي إحنا استظهرنا أن الشارح يذهب إلى هذا الرأي، لأنه هذا هنا راح يصرح لا ضم في الفعل، واضح إن شاء الله؟ فعليه النتيجة النهائية أن الاسم يكون مبني على الفتح، أو عفوا البناء على السكون يكون في الاسم والفعل والحرف، البناء على الفتح يكون في الاسم والفعل والحرف، البناء على الكسر يكون في الاسم والحرف لا غير، والفعل لا كسر فيه، البناء على الضم يكون في الاسم وفي الحرف ولا ضم في الأفعال، واضح إن شاء الله؟ زين. وقد ظهر من قول المصنف والاسم منه معرب ومبني إلى هنا أن الكلمات منحصرة في قسمين، معرب ومبني، وأن المعرب هو الاسم المتمكن، مو مطلق الاسم معرب، لا، الاسم المتمكن يعني الاسم الذي لم يشابه الحرف، لأن الاسم غير المتمكن هو الذي شابه الحرف، والفعل المضارع غير المتصل بنون التوكيد أو بنون الإناث، وأن المبني منها هو الاسم المشبه بالحرف. المفروض بمقتضى المقابلة شي يقول الاسم غير المتمكن، لأنك عبرت متمكن هنا شي تعبر بمقتضى المقابلة، لكن تفنن، وأن المبني منها هو الاسم الغير المتمكن المشبه بالحرف والفعل الماضي وفعل الأمر والمضارع المتصل بنون التوكيد أو نون الإناث وكل الحروف. فإن قلت من الكلمات ما هو محكي كقولك من زيد لمن قال مررت بزيد، ومنها ما هو متبع، متبع لغيره أو متبع، يعني الآخر هو الذي جعل حركته تابعة للغير، فاسم فاعل أو اسم مفعول، متبع هو بنفسه أو متبع يعني الآخر الذي أتبعه، كقراءة الحسن البصري الحمد لله فأتبع حركة الدال لحركة اللام، وذلك ينافي الانحصار في القسمين. قلت لا ينافيه، لأن المحكي والمتبع أو المتبع داخلان في قسم المعرب. لماذا؟ لأن المراد من المعرب القابل للإعراب الذي من شأنه أن يعرب، وهما بهذا اللحاظ قابلان من شأنهما الإعراب. ثم قال: والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه أخف من الحركة، فاعتباره وملاحظته أقرب. طبعاً البعض عندنا ملاحظة على كلمة الاعتبار، لأن الاعتبار باللغة بمعنى الاتعاظ، فيصير الكلمة الأدق اللحاظ، فلحاظه أقرب. إحنا مو جاي نقول اعتبر هذا الشيء، شنو معنى اعتبر؟ هاي الألسن العلمية موجودة، هذا أمر اعتباري صحيح؟ شنو اعتباري؟ يعني أنت اعتبر، مو 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 صعب المؤونة، سهل المؤونة. الاعتبار يعني اعتبر أنك كذا، يعني لاحظ أنك كذا، تصور أنك كذا، صحيح؟ الاعتبار البعض لا يقبل استعمال لفظة الاعتبار، وإن كان قد واحد الآن يقول يا بصار أصبح أشبه بالمصطلح، صار الاعتبار هو رديف للحاظ، فتقول هذا اعتبر أو لاحظ، نينات نفس المعنى، لكن الاعتبار للإنصاف، الاعتبار لغة بالمعنى الاتعاظ، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاتعظوا، الاعتبار بمعنى الاتعاظ، فاعتبر من هذه الحادثة فاتعظ. حتى بلغتنا الدارجة احنا واحد مني يصير مثلا يقول له انت ما اعتبرت من فلان، انت مو طيت هذيك المرة فلوس وما رجع لك اياها، ما اعتبرت يعني شنو؟ ما اتعظت، ما انشويت مثلا، من هالتعابير هاي صحيح؟ فاعتباره أقرب، هذا واحد من التعليلات لأن السكون. البعض يقول لأن السكون أصل لأنه عدم الحركة فنستصحبه إذا دار، إلا إذا منع مانع من البناء على السكون فنلتجئ إلى البناء على الحركة. فإن منع مانع، فإن منع من البناء على السكون مانع، ألجئ إلى البناء على الحركة. شنو المانع؟ كالتقاء الساكنين في أمس، كالابتداء به كلام الابتداء، وغيرها من العلل التي تذكر، وهي الحركات فتح أو كسر أو ضم. فالبناء على السكون نعم.
كقراءة قراءة بس الحمد لله،
أي
الكسر،
أي
يعني مو الحمد لله،
لا 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 لا، بالكسر، بإتباع الدال لحركة اللام.
زين هاي إذا طرع مانع مثل حيث، حيث إحنا بالقطر يقول سر بأكثر،
لا حيث فيها لغات ثلاثة، مو ما هذا تعليل نحوي، بس حيث فيها ثلاثة لغات، يعني العرب تلفظت بها بالضم وبالفتح وبالكسر، فمو أكو مانع، ما مبني على السكون حيث، مبني على الحركات، الأشهر فيها البناء على الضم، حيث، حيث النصب والحرمان. فالبناء على السكون يكون في الاسم نحو من، اسم موصول أو اسم استفهام أو اسم شرط، نفس الكلام، وكم، سواء كانت خبرية أو استفهامية، وفي الفعل نحو قوم واقعد، وفي الحرف نحو هل وبل. زين، البناء على الفتح يكون في الاسم نحو أين وكيف، وفي الفعل نحو قام وقعد، وفي الحرف نحو إن وليت. والبناء على الكسر يكون في الاسم نحو أمسي وهؤلاء، طبعا أمسي مختلف فيها، بالكم منهم من يقول ممنوعة من الصرف، وهؤلاء هي المتفق عليها مبنية على الكسر. وفي الحرف نحو جيري بمعنى نعم، أي جيري تستعمل بمعنى نعم. وفي نحو باء الجر مكسورة كتبت بالقلم، ولام الجر مكسورة أيضا، ولا كسر في الفعل. لماذا؟ لأن الفعل ثقيل والكسر ثقيل، فلم يعطى الثقيل للثقيل، أو قل أن الكسر من خصائص الأسماء حتى ولم يعطى للفعل حتى على مستوى البناء. والبناء على الضم يكون في الاسم نحو حيث وقبل وبعد، وفي الحرف نحو منذ على لغة من جر بها، لأن ببالكم هاي مذ ومنذ ظرفان وحرف جر، إما أن يكون ظرف زماني اسم وبعضهم جعلها حرف جر، فعلى لغة من جر بها تصير هذا حرف مبني على الضم. ولا ضم في الفعل، ولا ضم في الفعل، هذا محل الشاهد، هاي ولا ضم في الفعل، يعني شنو ولا ضم؟ يعني لا يوجد عندي بناء على الضم. وإن سألت عن ضمة ضربوا قلنا هاي ضمة مناسبة لا ضمة بناء. واضح إن شاء الله؟ زين، نأخذ بس هذا المقدمة مالته. والرفع والنصب اجعلن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كذا، قد خصص الفعل بأن ينجزما. يتعرض المصنف في هذا المطلب إلى بيان أنواع الإعراب، فقد تقدم أن المعرب من الكلمات هو الاسم الذي لم يشابه الحرف، والفعل المضارع غير المتصل بإحدى النونين، نون التوكيد أو نون الإناث. والاسم يأخذ ثلاثة أنواع من الإعراب، صحيح؟ الاسم يأخذ ثلاثة أنواع من الإعراب، يأخذ الرفع والنصب والجر، والفعل المضارع أيضا يأخذ ثلاثة أنواع من الإعراب، الرفع والنصب والجزم. هسه راح نبين لماذا كل منهما أخذ ثلاثة. فبينهما مورد اشتراك، وكل منهما يختص بنوع، الاسم يختص بالجر والفعل يختص بالجزم. وقبل تفصيل الأنواع الثلاثة سواء للإسم أو للفعل المضارع، لابد من معرفة الإعراب، لأنك تقول الإسم يأخذ ثلاثة أنواع من الإعراب، المضارع يأخذ ثلاثة أنواع من الإعراب، ما هو المراد من الإعراب؟ فلذا شرع الشارح أول ما عرف الإعراب فقال هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر المعرب أو في آخر الكلمة. حتى واحد لا يقول يلزم إشكال الدور، شلون أعرف الإعراب؟ تلقى على المعرب، شلون أعرف المعرب؟ هو الذي فيه إعراب، فيصير دور فنقول في آخر الكلمة. بيان مفردات التعريف: أثر ظاهر بمعنى أثر موجود، أثر ظاهر بمعنى أثر موجود، يعني يظهر على آخر الكلمة، وهذا الموجود من ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون أو ما ينوب عنها. فالأثر الإعراب أثر، من هو الأثر؟ نفس الضمة، نفس الفتحة، نفس الكسرة، نفس السكون، هذا الأثر الذي يظهر على آخر الكلمة هو الإعراب. أو مقدر، يعني أن الأثر ليس موجودا على الكلمة، ما موجود، لكن يقدر بمعنى يفرض، نفرضه موجود، وعندهم المقدر بقوة الموجود. وهذا القيد، قيد التقدير، والقيد السابق قيد الظاهر، إشارة من الشارح إلى تقسيم الإعراب إلى قسمين: إلى إعراب ظاهري وهما تكون الحركات ظاهرة، وإلى إعراب تقديري وهما تكون الحركات مقدرة، كما في آخر موسى، موسى لا تظهر عليه الحركات، مقدرة الحركات، صحيح، مفروضة الوجود. أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، يجلبه بمعنى يقتضيه، بمعنى يستلزمه، لا بمعنى يحدثه، فإن العامل مو هو الذي أحدث الفتحة، وإنما أحدث الفتحة من هو؟ المتكلم، هو الذي جاء بالفتحة. أحدث الضمة من هو؟ المتكلم، هو الذي جاء بالضم. لكن العامل يجلبه بمعنى يقتضيه، بمعنى يطلبه، بمعنى يستلزمه، ما شئت فعبر، لا بمعنى يحدثه، فإن الفتحة لم يحدثها العامل، وإنما جلبها، وإنما اقتضاها، وإنما طلبها، ما شئت فعبر. العامل الذي ورد في التعريف يقسم الشارح إلى قسمين ويا إخوان، العامل الذي ذكره يجلبه العامل، هذا العامل على قسمين. القسم الأول عامل يقتضي الأثر، احنا مو قلنا الإعراب هو أثر والعامل هو يجلب الأثر؟ شنو يجلب الأثر؟ يعني يطلبه، يعني يقتضيه. القسم الأول عامل يقتضي الأثر، بمعنى هو الذي يطلب هذا الأثر، مثل من الفعل، فإن الفعل لما كان حدث والحدث لابد له من محدث، فهو طلب فاعلا، والفاعل باعتبار عمدة لا يستغني عنه الكلام، أعطي أشرف الحركات وأعطي الضمة، فمن الذي جلب الضمة على الفاعل؟ الفعل، هو اقتضاها، هو طلبها، لأن لكل فعل فاعل، وبما أن الفاعل لابد له من الكلام في الكلام، فأصبح عمدة أعطوا أشرف الحركات إلى العمد وهي الضمة. فالنتيجة النهائية أن جاء هو الذي اقتضى أن يكون على زيد ضمة، هو طلبها، هو استلزمها، لأن لكل فعل فاعل. فهذا قسم أول من القسم أول منين؟ من العامل، يعني عامل يقتضي الضمة. جينا عندنا مثل عامل باء الجر، من الجارة، اللام الجارة، هاي تقتضي أن يكون ما بعدها اسم مجرور؟ لا، ذاك حدث العقل يقول الأثر يدل على من؟ على المسير. والبعرة سلام الله عليك أمير المؤمنين، البعرة تدل على من؟ على البعير، والأثر يدل على المسير. فهاي لما تقول أكو حدث نقول لابد أكو شنو؟ محدث، ذاك يطلبه، يقتضيه، يستلزمه، ما تقدر تفكك بين الفعل والفاعل. لكن لام الجر تقتضي وراها اسم مجرور؟ لا، العقل يقول بذلك. فشلون هذا صار عامل؟ يقول هذا من القسم الثاني، اللي هو من القسم الثاني أن الواضع هو الذي دعا أن تكون هذه اللام عاملة، ولا هي ما تقتضي، ما تطلب، ما تستلزم، مو مثل الفعل والفاعل، مو مثل الفعل والمفعول. الفعل المتعدي عندما تقول أكرم زيد، العقل يبقى يقول لك أكرم زيد منه، أكرم من؟ أحتاج فتشي، أحتاج الإكرام أن يتعلق. تقول له رأيت، يقول لك رأيت ماذا؟ أحتاج إلى متعلق، صحيح؟ فيطلبه، يطلب المفعول. تقول له ظننت، يقول لك متعلق الظن مالك شنو؟ أحتاج متعلق. فهذا أمور يستلزمه، يطلبه، يقتضيه. لكن لام الجر ما تقتضي وراها اسم مجرور. شنو؟ ما عدنا هيج عقلا، ما عدنا هيج عقلائيا، ماكو هيج. شلون صارت عاملة؟ الواضع هو الذي دعا. كيف دعا؟ يقول الواضع شاهد لما اجى سهو، هذا بيان الشارع احنا نبينه بعد، هاي متعقله ما متعقله ما ادري. يقول لما راى ان لام الجر ملازمه للاسم، لا تنفك عن الاسماء، ولم تنزل من الاسم منزله الجزء، ذن اثنين، ثم راى ان كل شيء لازم شيئا، لازمه لم يفارقه، ولم ينزل منه منزلة الجزء، أثر فيه غالبا، صارت عدة كبرى. شنو الكبرى مالته؟ كل شيء لازم شيئا ولم ينزل منه منزلة الجزء، أثر فيه غالبا. اللام لازمت الاسم ولم تنزل منزلة الجزء، أثرت فيه غالبا. مثل من؟ لن. يقول لن وجدناها ملازمة للفعل المضارع، جزء من الفعل المضارع، وأثرت في الفعل المضارع النصب. لم لازمت الفعل المضارع، جزء من الفعل المضارع، لا، أثرت به الجزم. من لازمت الأسماء، جزء من الاسم، لا، حتى باء الجر لازمت الاسم، جزء من الاسم، لا، أثرت فيه غالبا. غالبا ليش ذكرته؟ ليش مدائما؟ يقول ها، لأن عندي بعض الحروف لازمت أشياء ولم تؤثر فيها. مثل من؟ مثل حروف التحضيض، هل لا تدخل؟ أو حروف التنبيه، ألا تأتينا؟ هاي ألا لعنة الله على الظالمين، هاي اللي هي حروف التنبيه أو التحضيض. هذن الحروف لازمت الأفعال لكنها لم تؤثر في الأفعال، لازمت الأفعال ولم تفارق الأفعال، وليست جزءا من الفعل لكن لم تؤثر. فغالبا حتى يخرج لي هذا الأمر الثاني. إذن أثر ظاهر، يعني موجود، مو ملفوظ، مو ملفوظ، لا، موجود، أثر موجود، أو مقدر ليس موجودا، وإنما نقدره والمقدر بقوة الموجود، يجلبه، يطلبه، يستلزمه، يقتضيه، ما شئت فعبر، لا بمعنى يحدثه. من اللي يطلبه؟ العامل، سواء كان العامل يقتضيه بنفسه كالفعل والفاعل والمفعول به، أو كان الواضع هو الذي دعا بأن يكون هذا عاملا في هذا. كيف؟ بالبيان الذي بينا في آخر المعرب، بعد واضحة حتى يخرجني فيما لو كان التغير في وسط المعرب أو في أول المعرب فهذا لا يسمى إعرابا، كتغير في جمع التكسير، صحيح؟ أكو تغير يصير في جمع التكسير، هذا شنو؟ هذا لا يسمى إعرابا. وكالتغير في حيث، 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 والعامل واحد، فهذا أيضا مو بسبب العامل، فلا يسمى إعرابا. فنريد التغير بسبب العامل وأن يكون في آخر الكلمة. واضح إن شاء الله؟ آخر ملاحظة ونختم بها الكلام، أن الإعراب تنبيه، أن الإعراب على قسمين، أو أنهم اختلفوا في الإعراب على معنيين. أفضل، اختلفوا في الإعراب على معنيين. الأول أن الإعراب أمر لفظي، يعني الإعراب يتلفظ به، وعرفه صاحب الأمر اللفظي بالأثر الظاهر أو المقدر. ومنهم من قال أن الإعراب أمر معنوي، أمر معنوي مو نتلفظ به، وعرفه بالتغير. ثم إذا كان أمرا معنويا أنا شلون أكتشفه؟ قال فاحتاج إلى علامات. فمن يقول بأن الإعراب لفظي عند نفس الفتحة والضمة والكسرة هي الإعراب، ومن يقول بأنه أمر معنوي عند الفتحة والضمة والكسرة، علامات على الإعراب. وللكلام تتم إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين.